الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، فأيها الإخوة الكرام، كنا في المجلس الأخير قد انتهى بنا الحديث إلى قصة بناء إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع ابنه إسماعيل لهذه الكعبة المشرفة. وذكرنا أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام بنى البيت، وكان قد ساعده في بناء البيت ابنه إسماعيل، وكان يبنيانه ويقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وهذا البناء للبيت قيل أنه لم يكن هو البناء الأول، فقد ذكر أهل السير أن البيت قد بني مرارا، وذكروا أنه بني قبل إبراهيم أكثر من مرة. وما ذكر من حيث الثبوت والسند ليس شيء يعضده، إنما الظاهر أن أول بناء هو بناء من؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وإبراهيم لما بنى البيت أكد مكانه ومكانته، وبين الدين الذي ينبغي أن يكون في هذه البقعة، وبشر بالنبي صلى الله عليه وسلم. وكنا قد تحدثنا عن البشارة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهو كما قال عليه الصلاة والسلام: أنا دعوة أبي إبراهيم. وسيأتي بيان حمل أمه عليه الصلاة والسلام به. وأما مكان البيت فما زال كما هو، وبناه إبراهيم. ثم إن هذا البيت قد أصابه شيء من السيول ونحو ذلك فتضرر بناؤه، فبنته قريش بناء ثانيا بعد بناء إبراهيم عليه الصلاة والسلام. هذا البناء الثاني بنته قريش بحسب قدراتها المالية، فلم يبنوه بناء كاملا. وربما قال قائل: هل قريش وهم أهل التجارة، أهل رحلة الشتاء والصيف، تعجز أن تبني البيت بناء كاملا؟ نعم، لم يستطيعوا أن يبنوه بناء كاملا، لأنهم اشترطوا أن لا يدخلوا في بناء هذا البيت إلا المكسب الطيب، لا يدخل فيه شيء من خبيث، من ربا أو من نحو ذلك من البيعات المحرمة. وبنوه كذلك على مقاييسهم في حب المنع والإذن، الرياسة. ولذلك فلما بنوه جعلوا له بابا واحدا، مع أن الكعبة في بناء إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان لها بابان، والباب كان في بناء إبراهيم ملتصقا بالأرض، لما بنته قريش جعلوه مرتفعا. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: لولا أن قومك، يحدث عائشة، حديث عهد بكفر، لهدمت الكعبة ولجعلت لها بابين، جعلت لها بابين يدخل الناس من باب ويخرجون من الآخر، لكن قومك جعلوا له بابا واحدا ليدخلوا من شاء ويمنع من شاء، ليكون لهم الإذن في دخول الكعبة والمنع من دخولها. الذي منع النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك هو أنه عليه الصلاة والسلام يخشى من الفتنة، فالناس يعظمون الكعبة، فمكانة البيت باقية عند قريش. ولذلك لما جاء أبرهة كما سيأتينا لهدم الكعبة، خرج إليه عبد المطلب ولم يقل له كلاما كثيرا، إنما قال له: للبيت رب يحميه فقط. فمكانة البيت باقية بلا ريب. هذا البيت لما لم يبنه النبي صلى الله عليه وسلم، ويرد على ما كان من قواعد إبراهيم وبناء إبراهيم، نظرا لخوفه لاهتزاز الأمر في قلوب أهل مكة، هم بنوه كما ترون هذا البناء اليوم على هذا القدر، لم يزيدوا فيه، نقص عليهم المال، جعلوا هذا الحجر الذي يسميه بعض الناس حجر إسماعيل. إسماعيل عليه الصلاة والسلام بنى مع إبراهيم البناء كاملا، هذا جعلته قريش لما قصرت بهم ماذا؟ النفقة. ثم لما كان ابن الزبير رضي الله عنه وارضاه، عبد الله بن الزبير، في مكة، أراد أن يبني الكعبة على ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعله، لأن العلة التي لأجلها امتنع النبي صلى الله عليه وسلم ليست موجودة، فهدم الكعبة وجعلها على ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم، الأبواب ملتصقة بالأرض على ذات البناء لا يوجد فيها حجر. ثم إن الحجاج بن يوسف الثقفي بأمر من الخليفة رد هذا البيت على هذا البناء الذي ترونه، أي ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما علم الخليفة بأن ابن الزبير فعل ذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يجهله، ندم أنه فعل ذلك، وود أنه لو أبقى البيت كما بناه عبد الله بن الزبير رضي الله عنه عن أبيه. ثم جاء هارون الرشيد وقيل المنصور، فأراد أن يرد البيت. الآن البيت بني بناه إبراهيم، ثم بنته قريش، ثم بناه ابن الزبير رضي الله عنه، ثم بناه الحجاج، ثم أراد هارون أو المنصور أن يبني البيت على قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فاستشار الإمام مالك بن أنس، فقاله إمام دار الهجرة مالك بن أنس: يا أمير المؤمنين، لا تجعل البيت ألعوبة للملوك، كلما جاء مالك هده ويأتي الآخر ويرده على بناء آخر. من تلك الكلمة لمالك رضي الله عنه وأرضاه لم يتعرض للبيت، فكلما أراد أحد أن يقوم ببنائه تذكر كلمة مالك التي استمسك بها العلماء والخلفاء، فأبقوا البيت على مكانه لتبقى هيبته. إذ لو جاء مالك فهده ثم جاء الآخر ففعل، فإن ذلك ربما أذهب مهابة هذا البيت. هذا البيت وهذه البقعة المشرفة، البيت له مكان وله مكانة، وأراد إبراهيم أن يبقى أهل هذه البقعة على التوحيد، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إلا أن هذه الدعوة وبقاء الدين والملة حصل فيه الانحراف، حصل فيه ماذا؟ الانحراف. لكن هذا الانحراف بقي بقايا من أهل الكتاب على ملة إبراهيم، ولذلك جاء في صحيح مسلم حيث عياض رضي الله عنه وأرضاه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. هذا البيت لما كان كذلك، الأصل أن أهله يكونون على ما كان عليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ولذلك مكة بعد كان أميرها إسماعيل، لأن أمه هي التي احتفرت زمزم، ثم أن إسماعيل بقي أميرا لمكة، ثم أصبحت الإمرة لمكة وولاية مكة وأمر مكة في بنيه، وإسماعيل عليه الصلاة والسلام ولد له 12 غلاما، فأخذ ابنه الأكبر نابت هذه الإمرة لمكة، والذي من ذريته عدنان ومن ذريته النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن جرهم أخوالهم، لأن إسماعيل تزوج من مين؟ من جرهم كما ذكرنا، أخوالهم أخذوا إمرة مكة، فأصبحت جرهم هي التي تلي مكة. إلا أنه كما قال ابن هشام رحمه الله: إن مكة لا تقر ظلما ولا بغيا، فمكة لا تقر ظلما ولا بغيا. وهذا يخيف أيها الإخوة على النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت عنه أحاديث في المدينة في من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا أن عليه لعنة الله. وكذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم على إثم من كاد أهل المدينة، من كاد أهل المدينة، وبين أنه ينذاب كما يذوب الملح. مكة وهي البلد الحرام فإن حرمتها أعظم، وهي البلد الذي حرمه الله جل وعلا يوم خلق السماوات والأرض. من هنا قرر العلماء أن مكة لها حرمة، وينبغي على ساكن مكة أن يعلم هذه الحرمة. ولذا قريش على ما عندها من الكفر والشرك إلا أنها تعظم هذا البيت وتتدين بدين يليق بنظرهم في هذا البيت، فهم كانوا يسمون الحمص. لماذا؟ لأنهم يتحمسون للبيت، حتى في حجهم لا يقفون في عرفات، لأن عرفات من الحل، ويرون أنهم أهل البيت وأحق به. وكانت قريش من تعظيمهم لهذا البيت وهذه المكانة لا تغزو، كما يقول جاحظ، يقول لا تغزو ولا تغشم، يعني ما تنصرف، القبائل كانت في ذلك الحين تتباهى وتتفاخر بالغزو والغشم والاقتتال والسطو. قريش فيها تدين في ذلك الحين يمنعها من الغزو والغشم، ومع هذا الامتناع من الغزو والغشم إلا أنها كانت لها مكانة، فكانوا كما قال جاحظ كانوا يمدحون كما تمدح الملوك والأمراء، وكانوا يعطون العطايا وهم تجار. قال لم يدخلهم من بخل التجار وجشع التجار قليل ولا كثير. التجارة في أصلها إلا من رحم الله أنها تحمل المرء على الشح وعلى إمساك المال، لكن قريش هم أهل رحلة الشتاء والصيف لم يكونوا ممن يحبس هذا المال، لذلك بقيت لهم مكانة في نفوس العرب. لما وليت جرهم هذا البيت وبغت وظلمت أزاحتها خزاعة عن ولاية البيت، لأنه كما قال ابن هشام مكة لا تقر ظلما ولا بغيا. تخيلوا أن قوما يكونون هم الذين يلون هذا البيت ثم يذهب عنهم بعد 300 سنة، إنها مصيبة عظيمة. ولذلك كان يقول قائلهم كأن لم يكن بين الحجون والصفا، كأن لم يكن بين الحجون إلى الصفا أنيس ولم يسبو بمكة سامر، بلى نحن كنا أهلها فأزالنا صروف الليالي والجدود العواثر. حزنا على مكة أخذتها خزاعة. ثم كانت قريش بعد ذلك وهم من نسل إسماعيل أوزاعا متفرقة، فجاء قصي بن كلاب وجد النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى أن قريش هي صريح نسب إسماعيل وأنهم قرعة إسماعيل. القرعة هم يعني خيار القوم، وذلك الفحل القرعة الذي يقرعه أهله والغنم التي يقرعها أهلها هي أطايبها. فإسماعيل يرى قصي أنهم هم قرعة ولده وأنهم أصرحهم نسبا لإسماعيل، فجمع قريشا ثم أراد قدم على خزاعة وعانته قبائل منها قضاعة على أمر مكة، حتى انتهى الأمر بين قريش وقصي وخزاعة على التحكيم، فحكم لقصي أنه أولى بمكة، فكان قصي مجمعا جمع وجمع بطون قريش. لماذا الحديث أيها الإخوة عن قصي وعن قريش وعن أهل مكة؟ لأن أهل الكتاب يعلمون أنه أظلهم زمن نبي، ويعلمون في كتبهم أنه سيأتي نبي، لكنهم كانوا يظنون أن النبي يكون ماذا؟ منهم، لا يظنونه من جزيرة العرب. ولما خرج صلى الله عليه وسلم من جزيرة العرب حسدوه ولم يؤمنوا به حسدا من عند أنفسهم. ما الذي جعلهم لم يبعدون التوقعات والتكهنات عن جزيرة العرب؟ لأن الأصل في جزيرة العرب أنها ليست حاضرة، يعني ليست منطقة تكون للعلم، ليست حاضرة علم، ليسوا أهل الكتاب لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم، ليست لهم كتب من قبل، ليس لهم آثار من هذه آثار النبوة التي هي موجودة والعلم، إلا أنهم على بقايا دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فظنوا أنهم لا يخرجون من هذه البقعة. وأنا أسألكم سؤالا، هل يتصور أن النبي صلى الله عليه وسلم يبعث من قوم هم من أقلهم أو يكون من خيارهم؟ قطعا سيكون من خيارهم، ولذا صدق الله وكذب أهل الكتاب، والواقع يثبت أن مكة التي خرج منها النبي صلى الله عليه وسلم أهلها هم أهل خير الأرض في ذلك الحين من حيث الصفات التي تناسب أن يخرج منها نبي، والله تعالى قال وربك يخلق ما يشاء ويختار، هذا الصفات منه. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. قصي لما جمع أهل جمع قريشا لم يكن في هذه البقعة يجعلها هكذا من غير نظام، بل سن لها نظاما، حتى أصبح أهل مكة بعد ذلك يرونه كالدين المتبع، يعني جعل لهم أمور السقاية والرفادة والحجابة، وجعلهم كذلك مع هذه اللواء ودار الندوة وكانوا تجارا، يعني تخيل قوم لهم هذه المقومات، استحقوا أن يكون الخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه فيهم. الآن صار على إيثارهم على ما فعلوا من خير وبذلوه من نصر النبي صلى الله عليه وسلم، سلموا بالخلافة لمن؟ لقريش في زمانهم، لأن قريشا كانوا مصنعا للأخلاق والمقومات التي خرج منها عمر والصديق وعلي وعثمان وأبو عبيدة. هؤلاء الرجال لو أردت أن تصنعهم في أمة ربما يصعب أن يتكرروا، يأتون في بلدة واحدة في جيل واحد، لأنهم خرجوا من بقعة كانت لها صفات اعتنى بها أهلها. فإن كان الناس يقتتلون على الدينار والدرهم، كان هؤلاء القوم يقتتلون على السقاية والرفادة. فإن قصيا لما مات ولي بعده ابن عبد الدار أمر مكة، ثم عبد شمس وعبد مناف وهكذا، هؤلاء ولوا أمر مكة. فلما ماتوا الإخوة اقتتل أبنائهم من بعدهم على هذه المناقب، يعني السقاية مثلا التي كانت في لتقوم بها قريش في ذلك الحين أمر مضن. فإن زمزم طمست، وكان قصي وعبد المطلب في أول أمره يأتيان بالماء بأدم بالجلد، يأتون به هذه الجلود ويأتون به إلى مكة ويضعون به الزبيب حتى يكون طعم الماء حلوا ويسقون به الحجيج، هذه السقاية. والرفادة كانوا يطعمون الطعام لأهل مكة كافة للحجيج. فقصي قال لهم يا أهل مكة، أنتم أهل بلد الله الحرام وأنتم جيران البيت، فحق عليكم أن تطعموا الجائع والآتي لهذا البيت القاصد له. فكان يضرب عليهم خراجا يقدمونه له ليطعموا الحجيج، وكما يقول العلماء. وأصبح اليوم هذه سنة الخلفاء والأمراء إلى اليوم، فترى أن الإمام في موسم الحج يطعم الحجيج ويقوم ببذل الإطعام والسقيا لهم. هذه قد سنها قصي من ذلك الحين، وسارت عليها العرب من بعده. هذه الرفاد، يعني كان الناس لا يأكلون في مكة الحجيج، ما يطعمونهم الثريد. حتى جاء هاشم واسمه عمرو الذي سمي هاشم جد النبي صلى الله عليه وسلم، سمي بهذا الاسم لماذا؟ لأنه كان يهشم الخبز ويصنع الثريد. وكانهم أهل اللواء، يعني اللواء يكون في قوم منهم يقتتلون دونه حتى لو هلكوا ألا يسقط هذا اللواء. وفي أحد كم مات من بني عبد الدار تحت هذا اللواء. وأما دار الندوة فشيء عجيب، الندوة من النادي، والنادي هو الاجتماع، فليدعو نادية، جعل لهم دارا هي دار الندوة يجتمعون فيها. ما الفائدة؟ هذه الدار بابها إلى الكعبة، يجتمع فيها أهل مكة ليتداولوا الرأي حتى يقوموا بحل الخلافات فيما بينهم. ولذلك لا يعهد أن مكة حصل فيها نزاع إلا وقد حل بينهم بالرضا والتحكيم، لأن دار الندوة التي نشأوا فيها تعلمهم أن المشورة أدب ينبغي العناية به. العرب تقول أيها الإخوة الرجال ثلاثة: عاقل ونصف عاقل ورجل لا عقل له. أما الذي لا عقل له الذي لا يفقه ولا يستشير، ونصف العاقل هذا الذي له عقل لكنه لا يستشير، والعاقل الذي له عقل ويستشير. ولذا كان عمرو بن العاص وهو داهية العرب كان يستشير قومه قريشا، فيقول أخذ رأي قريش، فإن أصاب الرأي قلت رأي، وإن أخطأ الرأي قلت رأي، قلت هذا رأي قريش. ننتهي عند هذا الحديث عن دار الندوة، وإن شاء الله سنكمل ما يتعلق بأهل مكة وبما حصل لمكانة البيت من قدوم أبرهة على البيت في اللقاء القادم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.